هلك هالك عن أم وأب، للأم الثلث في هذه الحال والأب له الباقي وهو الثلثان.
يقول السائل: زوجتي حامل في الشهر الخامس، وقد تم عرضها على أطباء مسلمين موثوقين، وقد أكدوا جميعا بأن هذا الحمل الذي في بطنها معوق ولا يرجى شفاؤه، فهل يجوز إسقاط هذا الجنين بسبب هذا الضرر الحاصل؟
لا يا أخي، ما يجوز إسقاطه، لأن أمره إلى الله جل وعلا. أنت تستعجل إماتته، أمره إلى الله جل وعلا. قد يقرر الأطباء أنه معوق أو مشوه أو كذا أو كذا إلى آخره، ثم يخرج سليما بإذن الله، فلا تستعجل الشيء قبل أوانه. هناك كلام لبعض العلماء رحمهم الله، إذا قرر طبيبان مسلمان فأكثر، أن الولد فيه خطر على الأم، أو أن موت الأم محقق إذا بقي الجنين. هذه يرى بعض العلماء جواز إسقاطه في هذه الحال، قالوا لأن المحافظة على حياة نفس موجودة آكد من المحافظة على ما في الجنين لا يدرى ماذا يكون. أما ما دام لا خطر على الأم في البقاء فلا يجوز التعرض له، وإن قرروا فيه ما قرروا، لأن الله جل وعلا يقلب الأحوال كيف شاء.
يقول السائل: من أراد أن يحج وعليه دين أو صوم، هل يجب عليه أن يقضي ما عليه؟
إذا أراد أن يحج وعليه صوم فلا حرج عليه، يحج والصيام عليه، لأن الصيام كما تقدم وقته موسع القضاء، من شوال إلى شعبان من العام المقبل، ولا حرج والحمد لله. إلا أن المبادرة بالقضاء أفضل. وأما الدين فلا يخلو، إن كان سيحج بقيمة هذا الدين الذي حل عليه فلا يجوز له. عليه 1000 ريال مثلا حالة، وعنده 1000 ريال، يسدد الدين أو يحج به ويبقى الدين لا سداد له؟ نقول: لا، ما يجوز لك أن تحج بهذا 1000 وأنت مطالب به، لأنك كأنك حججت بمال غيرك، فلا يجوز. أما إذا كان عليه دين وعنده سداد للدين، أو أنه سيحج ولن يأخذ من مال الدين شيء، لأنه مثلا في مكة وسيكون حجه بدون نفقة، ما يستدعي نفقة تذكر، فهذا مثل هذا لا حرج عليه، يحج وإن كان عليه دين. لكن إذا كان سيحج بالمال الذي عليه بمقدار الدين الذي عليه، فلا يجوز له إلا أن يستأذن من صاحب الدين، يقول عندي لك 1000 ريال، أتأذن لي أن أحج؟ وإن شاء الله بعد عودتي من الحج أهتم بسداد دينك. فإن أذن له فله أن يحج والحمد لله.
يقول السائل: إذا جاء الرجل من بلد بعيد لأداء الحج مفردا، هل عليه طواف القدوم أم عليه عمرة كاملة؟ وهل يبقى بإحرامه إلى يوم التروية؟
جاء إلى مكة للحج، الأفضل في حقه أن ينويها عمرة، فيطوف ويسعى ويقصر من رأسه ويتحلل من عمرته، ويبقى حلالا، يباح له كل ما يحرم على المحرم. فإذا كان يوم التروية أحرم بالحج، هذا هو الأفضل، لأنه يشق على نفسه بالبقاء محرما أياما طويلة. وإذا كان هذا فرارا من الهدي فلا حرج عليه، إذا كان الهدي يشق عليه وليس عنده قيمته فيصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجع إلى أهله، ولا يشق على نفسه بالإحرام في الأيام الطويلة وأيام متتابعة. وأما إذا رغب في أن يكون حجه مفرد بالحج فطواف القدوم سنة في حقه، إن تيسر له فيؤجر عليه، وإن لم يفعله فلا إثم. كأن يكون مثلا جاء إلى مكة في اليوم 7 أو 6 من ذي الحجة مفردا بالحج، وهو قد اعتمر قبل هذا 10 مرات، فيحب أن يكون مفردا بنسك مفرد مثلا، نقول طواف القدوم في حق مثل هذا سنة. إن دخل المسجد الحرام وطاف طواف القدوم وسعى بعده سعي الحج، يكفيها السعي عن سعي الحج والطواف سنة. وإن دخل مكة ولم يصل إلى المسجد الحرام وخرج إلى منى وأتم نسكه ثم جاء يوم العيد إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة ويسعى سعي الحج. فطواف القدوم طواف نسك مستحب وليس بواجب، وإذا طاف للقدوم ساغ له أن يسعى سعي الحج، فلا يبقى عليه يوم العيد إلا الطواف طواف الإفاضة، والسعي يكفي الذي أداه بعد طواف القدوم. وإن كان لم يعتمر من قبل فالأولى له، بل يتعين في حقه أن يعتمر، يجعلها عمرة ويتحلل ثم يحرم بالحج في اليوم 8 من ذي الحجة.
تقول السائلة: امرأة جاءت إلى مكة في رمضان واعتمرت في أشهر الحج وزوجها من أهل مكة، هل عليها الهدي إذا رجعت إلى بلدها بعد الحج؟
إذا اعتمرت في أشهر الحج فعليها هدي، لأنها تذكر أنها ليست مقيمة هي، فإقامة زوجها لا تسقط عنها هدي التمتع وهدي القران. زوجها المقيم بمكة ليس عليه هدي لأنه من حاضر المسجد الحرام، هي ما دامت جاءت بنية الحج والعودة إلى بلدها، فإذا اعتمرت في أشهر الحج التي هي شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، إذا اعتمرت وأحرمت بالحج من نفس السنة فتكون متمتعة وعليها هدي التمتع، شاة تذبح في مكة تأكل منها وتطعم وتتصدق وتهدي كحكمها حكم الأضحية، فإن لم تجد قيمة الهدي فتصوم 3 أيام في مكة في الحج و7 أيام إذا رجعت إلى بلدها. وقد يكون الرجل من أهل مكة من حاضر المسجد الحرام وزوجته بخلاف ذلك، وقد يكون الولد من حاضر المسجد الحرام وأبوه بخلاف ذلك، وقد يكون الأب من حاضر المسجد الحرام والولد بخلاف ذلك، فلا يتبع واحد واحدا.
يقول السائل: ما حكم الصلاة في مسجد منحرف عن القبلة مع العلم بأن الإمام ينحرف إلى اتجاه القبلة، إلا أن الصفوف لا تنحرف إلى اتجاه القبلة؟
يجب إذا عرف أن بناء المسجد منحرف شيء يسير عن القبلة أو كثير أن تنحرف الصفوف تتعدل إلى اتجاه القبلة، ولا يجوز أن يصلوا على جهة على خلاف القبلة، مع العلم أن الانحراف اليسير لا يؤثر والحمد لله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل المدينة: ما بين المشرق والمغرب قبلة، لأن قبلة المدينة جنوب، فتكون ما بين المشرق والمغرب، فقال عليه الصلاة والسلام: ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني ما دامت اتجاهه إلى هذه الجهة فلا حرج عليه والحمد لله، لأنه لا يلزم أن يكون بحذاء الكعبة بالنسبة للشخص البعيد، لأن الشخص البعيد لا ينضبط له حذاء الكعبة، وإنما عليه استقبال الجهة.
يقول السائل: رجل داعب زوجته في نهار رمضان حتى أنزل وصام بدل هذا اليوم 3 أيام، فهل عليه شيء؟
ما يجوز للإنسان أن يتسبب في إفساد وإبطال صيامه الذي هو واجب، سواء كان في نهار رمضان أو قضاء رمضان، بل يجب عليه أن يحذر هذا، فإذا كان قد حصل منه هذا فعليه التوبة وعليه قضاء ذلك اليوم بيوم فقط، ولا يلزم فيه كفارة، لأن الكفارة ما تلزم إلا بالجماع بالإيلاج، وأما بالاستمتاع ثم الإنزال فهذا يفسد الصوم، ويجب على المسلم أن يتوب من هذا، وعليه قضاء ذلك اليوم بيوم فقط.
يقول السائل: هل يجوز أن ندخل المقبرة بالنعال ونمشي بها بين القبور؟
إذا كان في المقبرة طرق مهيئة للسير فيها فلا بأس أن يسير فيها في النعال، وأما إذا كان مثلا يمشي بين القبور فيحسن أن يخلع نعليه، إلا إن كان هناك مشقة بخلع النعلين كأن يكون الأرض حارة رمضة أو في الأرض شوك أو أشياء مؤذية مثلا فمشى بنعليه فلا حرج، والمشي بالنعلين بلا حاجة فيه كراهة لا حرمة.
يقول السائل: أنا في مكة واتصل بي أحد أصدقائي وأوصاني بأن أحج عن أبيه المتوفى ويعطيني أجرة ذلك عند رجوعي إلى بلادي، فهل يجوز ذلك؟
نعم يجوز هذا، إذا طلب منك أن تحج عن أبيه مثلا المتوفى أو عن أبيها الذي لا يستطيع الوصول إلى مكة لمرضه وكبره ونحو ذلك، فحججت عنه والأب إذا كان حيا يعلم بهذا فلا بأس أن تحج عنه ثم يعطيك ما يعطيك من أجرة، وليكن هدفك قضاء الحج عن أخيك المسلم حتى تؤجر على هذا، لا هدفك المال قل أو كثر.
يقول السائل: هل تصح العمرة من الطفل الصغير الغير مميز، وكيف يكون طوافه؟
هل تصح العمرة من الطفل الصغير؟ الجواب نعم تصح العمرة وإن كان صغيرا غير مميز أو غير متكلم، وإن كان ابن شهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى الحج فرفعت امرأة صبيا، رفعته بيديها، من المعلوم أن ما يرفع باليدين صبي صغير، فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر، ولك أجر في إعانته ومساعدته على تأدية نسكه. يقول: وكيف يكون طوافه؟ إذا كان محمولا فيكون الطائف قد طاف عن نفسه أولا، فلا يصح أن تحمل الصغيرة أو الكبير الذي لا يمشي، تحمله وتنوي بطوافك عنه وطوافه هو عن نفسه، ما يصح ما دمت أنت حامله، فلا بد أن يكون الطواف له، تنويه له، ويحسن قبل أن تطوف به أن تطوف عن نفسك أولا، طواف العمرة، طواف الحج، أي طواف مثلا يكون طواف نسك واجب أو ركن من أركان الحج أو العمرة، فتطوف به أولا، ثم تطوف عن نفسك أولا، لأنه ما يحصل الإنسان أن يقدم على نفسه، تطوف عن نفسك أولا ثم تطوف عن الصغير أو الكبير أو العاجز. وكيف يكون حمل الصغير؟ هذه يغلط فيها كثير من الإخوة والأخوات، يحمله على أي صفة ما يصح، لأنه لا بد أن يكون حمله على صفة طوافك أنت، يعني إذا جعلت وجهه إلى صدرك ما صح طوافه، لأنه يكون حينئذ جعل يمينه نحو الكعبة فما يصح، فيجب أن تحمله هكذا مثلك، يكون وجهه باتجاه وجهك أنت حال الطواف، وسواء وضعته أمامك وحملته بين يديك أو علقته بشيء مثلا خلف ظهرك بحيث أنه يكون وجهه إلى وجهك ويساره إلى جهة الكعبة، مثل حال الرجل الطائف.
تقول السائلة: امرأة ورثت نصيبها من زوجها ثم أوصت لأولاد أخيها الشقيق بالثلث، والثلثان الباقيان تنازلت به لهم مقابل خدمتها منذ مات زوجها حتى تموت، مع العلم أن لها إخوة لأب.
هذا سؤال فيه تفصيل. أولا التنازل، إذا كانت تنازلت في حال صحتها تنازل منجز فهذا جائز وينفذ، هي صحيحة ليست مريضة، وتنازلت عن نصف ميراثها أو عن ثلث أو عن ثلثي ميراثها أو عن ثلاثة أرباع ميراثها من زوجها، تنازلت عنه لأولاد زوجها أو لغيرهم مثلا في حال صحة، هذا من حقها، لأن الصحيح من حقه أن يتبرع ويعطي ويأخذ ويتصرف في ماله كيفما شاء ما لم يكن هذا التصرف حرام أو قصد به حرمان الوارث. إذا أعطت ثلاثة أرباع ميراثها مثلا لأولاد زوجها قصدت بذلك حرمان إخوتها من الأب فيحرم عليها، وأما إذا قصدت التنازل لهم لأنهم بروا بها ونفعوها وأحسنوا إليها فأعطتهم هذا من طيب خاطرها في حال صحتها فلا بأس عليها لأنه مالها تتصرف فيه. والوصية لأولاد أخيها مثلا بشيء ما من المال يصح ما لم يكن كل المال أو ما لم يزد عن الثلث، فلا يصح أن توصي بما زاد عن الثلث وإنما توصي بالثلث فقط، فإن أوصت بأكثر من الثلث فيكون هذا متوقف على إجازة الورثة. فإذا أعطت مثلا في حال صحتها ثلثي ما ورثته من زوجها لمن شاءت بقي عندها الثلث، صار الثلث هذا عبارة وكل مالها، لها أن توصي بمقدار ثلث ما بين يديها، لأن ما تبرعت به في حال حياتها وصحتها يعتبر خارج من ملكها، فكأنه لم يبق من ملكها إلا هذا الثلث، هذا الثلث ما تملك أن توصي إلا بمقدار الثلث منه، فلا توصي به كله لأنه هو كل مالها. وأما إذا كان كل هذا من باب الوصية، أوصت لأولاد زوجها مثلا بالثلثين وأوصت لأولاد أخيها بالثلث مثلا، فهذا لا ينفذ إلا بإجازة الورثة، فإن أجازوه نفذ وإن لم يجيزوه فلا ينفذ إلا بالثلث فقط، ولهم بالحصص، يكون النافذ من مالها الثلث، ثلثاه لمن أوصت لهم بالثلثين، وثلثه الذي هو ثلث الثلث مثلا يكون ل أولاد أخيها الذي أوصت لهم بهذا. ويجب على المسلم إذا أراد أن يوصي بشيء أو يهب شيئا بعدما ماته أو يوقف ونحو ذلك أن يرجع إلى طالب علم يستفيد منه. فلا يوصي بوصية لا تنفذ، يناله إثمها ولا تصح لمن أوصى له بها، يأثم بهذا ولا يظفر بما أراد. وعلى المرء أن يحذر أن يقصد بذلك حرمان الورثة، يقول أنا ما يرثني إلا أولاد عم أو أولاد أخ أو إخوة لأب قد هجروني وهجرتهم أو ابتعدوا عني يأخذون مالي فقط، لا أنا أتصرف في تصرف يحرمهم من الميراث، هذا حرام عليه ولا يجوز، لأنه اعتراض على قسمة الله تبارك وتعالى. والواجب على المسلم أن يكون تصرفه على ضوء الشريعة الإسلامية. وقد جاء في الحديث إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها والعياذ بالله. مثل لهذا بعض العلماء رحمهم الله، قالوا مثل الرجل الذي يجور في الوصية، يكون عمله مستقيم إلى دنو أجله، إذا مرض تصرف تصرفات سيئة فيكون تصرفه هذا موجب له لدخول النار والعياذ بالله. إذا جار في الوصية فقد عصى الله تعالى وعصى رسوله صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا بعد آيات الميراث وذكر الوصية قال غير مضار، فإذا أراد المضارة أثم وحرم عليه ذلك. فليحذر المسلم أن يوصي بوصية تضره بعد مماته ولا تنفذ، لأن مردها إلى الشرع، ما ينفذ في الشرع ينفذ وما لا لا، وإنما يأثم الموصي بها إذا تعمدها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.